الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس 17 من مجالس قراءتنا لصحيح الإمام مسلم، ونحن في صبيحة الجمعة 19 من شهر شوال عام 43 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على حديث عبد الله بن مسعود: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. بأسانيدكم حفظكم الله تعالى. إلى الإمام مسلم قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بكار بن الريان وعون بن سلام قال حدثنا محمد بن طلحة قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة، كلهم عن زبيد عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال زبيد: فقلت لأبي وائل: أنت سمعته من عبد الله يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، وليس في حديث شعبة قول زبيد لأبي وائل. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة بن المثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة عن منصور قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا عفان قال حدثنا شعبة عن الأعمش كلاهما عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.
هذا الحديث مناسبته لكتاب الإيمان أن الرجل قد يكون مؤمنا مع كونه فيه وصف من أوصاف الفاسقين أو وصف من أوصاف الكافرين، فلا يلزم من وجود وصف الفسق انتفاء الإيمان، ولا من وجود وصف الكفر انتفاء الإيمان، لأن الذي ينتفي معه الإيمان لابد أن يكون من نواقض الإيمان، لابد أن يكون من نواقض الإيمان ومن نواقض الإسلام. وقوله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم، قوله عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق، هذا فيه إشارة إلى أن المسلم قد يسب المسلم فيقع في الفسق، وفسوق فعول بمعنى المصدر، فسق يفسق فسقا وفسوقا. وقوله عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم، أي تنقيصه واحتقاره والتقليل من شأنه. وإذا أطلق السباب فقد يراد به الشتام أيضا، فهذا عمل من أعمال الفاسقين، وهو السب والشتم والتنقيص. وقتاله كفر، أي قتال المسلم كفر، وكفر نكرة، والمقصود بهذا النوع من الكفر باتفاق العلماء الكفر الأصغر. لماذا المراد به الكفر الأصغر؟ لأن الله جل وعلا أثبت الإيمان مع وجود القتال، فقال سبحانه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فليس في هذا الحديث حجة لا للخوارج ولا لغيرهم ممن كفروا الصحابة بسبب القتال الذي وقع بينهم، لأن الله قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتل، فدل على أن القتال قد يقع بين طائفتين من المؤمنين. ثم قال: فإن بغت إحداهما على الأخرى، يعني في طائفة باغية وطائفة مبغية عليها، ومع هذا قال في ختم الآية: إنما المؤمنون إخوة. ومما يدل على أن قتال المسلم للمسلم إذا وقع أن هذا من أعمال الكافرين، الكافر هو الذي يقتل المسلم وليس المسلم يقتل المسلم، فدل على أنه لو وقع هذا الفعل فإن فيه تشبيها بالكافرين وليس فيه أنه مثلهم، بدليل قوله جل وعلا عن قاتل المسلم: فمن عفي له من أخيه شيئا، فأبقى أخوة الدين مع وجود القتل بينهما. وهذه المسألة واضحة في الحديث. من الفوائد العظيمة أن الذنوب منها ما هو فسق ومنها ما هو كفر، وإذا قلنا أن قتاله كفر يعني الأصغر، دل على أن هناك كفر أكبر وهناك كفر أصغر وهناك فسوق. في الحديث إشارة ظاهرة إلى أن ما سماه الشارع كفرا فإنه أعظم مما سماه الشارع فسقا. واضح هذا ولا لا؟ يعني ما سماه الشارع كفرا أعظم عند الله عز وجل جرما مما سماه فسقا، لأن الحديث فيه ترقي: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وهذا الحديث واضح أن من أسباب قوة الإيمان ومن أسباب اليقين هو أن المسلم لا يسب مسلما فضلا عن أن يقاتله. أورد رحمه الله هذا الحديث من عدة طرق. قال: حدثنا محمد بن بكار بن الريان، وهو القرشي مولاهم البغدادي، وعون ابن سلام القرشي مولاهم الكوفي، قال: حدثنا محمد بن طلحة بن مصرف الكوفي، قال: حاو حدثنا محمد المثنى، مر ذكره كثيرا، أبو موسى العنزي الملقب بالزمن، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي البصري إمام أهل البصرة في زمانه، قرين الإمام أحمد وإمام الجرح والتعديل، قال: حدثنا سفيان هو ابن سعيد بن مسروق الثوري، حاو حدثنا محمد المثنى، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. محمد بن جعفر هو الملقب بغندر البغدادي، قال: حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج الواسطي، ثم الكوفي أمير المؤمنين في الحديث، قال: كلهم عن زبيد، وهو زبيد بن الحارث اليامي الكوفي أيضا، زبيد بن الحارث اليامي الكوفي، عن أبي وائل شقيق بن سلمة المرادي الكوفي من كبار تلامذة ابن مسعود، عن عبد الله بن مسعود أبي عبد الرحمن الهذلي رحمه الله تعالى من كبار الصحابة من أوعية العلم، أسلم قديما ويعتبر هو من المحدثين من الصحابة في الكوفة، قال زبيد: فقلت لأبي وائل: أنت سمعته من عبد الله، يعني مباشرة ولا في واسطة؟ هذا معنى سؤاله، وجه السؤال، لأن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قديم، وأبو وائل شقيق بن سلمة له رواية عن ابن مسعود مباشرة وله رواية عن ابن مسعود بواسطة، ولذلك سأله فقال: نعم، يعني أني أنا سمعته مباشرة من ابن مسعود. ثم أورد رحمه الله نفس الحديث من طريق شيخه أبي بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف أبو بكر بن أبي شيبة الإمام المعروف، قال: وابن المثنى هو محمد الذي مر ذكره، عن محمد بن جعفر، عن شعبة، عن منصور وهو ابن المعتمر، منصور بن المعتمر الكوفي. ثم قال: حا وحدثنا ابن نمير. ابن نمير ذكرنا مرارا وتكرارا أنه في طبقة شيوخ الإمام مسلم، فهو محمد بن عبد الله بن نمير، محمد بن عبد الله بن نمير. وإذا قال ابن نمير في طبقة شيوخ شيوخي فهو والده. قال ابن نمير: حدثنا عفان، وهو عفان بن المثنى الكوفي. قال: حدثنا شعبة الأعمش، وهو سليمان بن مهران الكاهلي، كلاهما عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي
شيبة. عفان ايش قلنا؟ عفان بن مسلم، عفان بن مسلم الكوفي. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن محمد بن جعفر عن شعبة. قال: وحدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا شعبة عن علي بن مدرك أنه سمع أبا زرعة يحدث عن جده جرير رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: استنصت الناس، ثم قال: ترجع بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال: وحدثنا عبيد الله بن معاذ، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا شعبة عن واقد بن محمد عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو بكر بن خلاد الباهلي، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة عن واقد بن محمد بن زيد أنه سمع أباه يحدثه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع: ويحكم، أو قال: ويلكم، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال: حدثني حرملة بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الله بن وهب، قال: حدثني عمر بن محمد أن أباه حدثه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث شعبة عن واقد.
هذا الحديث مناسبته لكتاب الإيمان واضح من جهة أن ضرب المسلم أو رقبة أخيه المسلم أو قتل المسلم لأخيه المسلم من الأمور التي تنقص إيمانه، وقوله: لا ترجع بعدي كفارا، هذا الحديث: لا ترجع بعدي كفارا، أي تفعلون أفعال الكافرين. فكفارا منصوب على مفعولية لا ترجعوا بعدي كفارا، أي حال كونكم تفعلون أفعال الكافرين. وفسر هذا المعنى كفارا بقوله: يضرب بعضكم رقاب بعض، لأن الكفار كانوا كل جماعة يغارون على الجماعة الأخرى ويقتلون، مع أنهم أهل ملة واحدة. الكفار كلهم كانوا إيش في جزيرة العرب؟ مشركين. العقل ومقتضى العقل أنه ما دام على دين واحد ما ينبغي أن يقتل بعضهم بعضا، صح ولا لا؟ لكن مع ذلك لما ضربوا بعضهم رقاب بعض علمنا أن هذا وصف من الأوصاف إذا وجد في المسلمين فهي من أوصاف الكافرين. الكافر يقتل أهل ملته ولا يبالي، أما المسلم فيعرف لأهل ملته أخوته، ويعرف لأهل ملته مكانته، ويحب لهم ما يحب لنفسه. هذه علامات الإيمان. فقوله: لا ترجعوا بعدي كفارا، هذا حال على الوصفية، أي تتصفون بصفات الكفار. يضرب بعضكم رقاب بعض، يعني بالقتل والقتال، عصبية، هذه قبيلة على القبيلة الفلانية، هذه عائلة على العائلة الفلانية، هذه منطقة على المنطقة الفلانية، هذا بلد مسلم على بلد المسلم الفلاني، وهكذا. وقوله في رواية عبد الله بن عمر قال في حجة الوداع، يعني على محضر وملأ من الصحابة. وما أشكل هذا الحديث على أي واحد من الصحابة، لأنهم عرب أقحاح يفهمون أن المقصود بهذا الكفر الاتصاف بأوصاف الكافر، وأنه إذا وجد في المسلم ففيه نوع كفر وهو الأصغر، يضرب بعضكم رقاب بعض، دل على أن قتل المسلم لأخيه المسلم كبيرة من كبائر الذنوب التي يستحق صاحبها عليها وصف الكفر، نسأل الله السلامة والعافية. أورد رحمه الله هذا الحديث من طريق شيخ أبو بكر ابن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار، يعني ثلاثة شيوخ في سند واحد، ومر ذكر الاثنين، وابن بشار هو محمد ابن بشار الملقب ببندار البغدادي. ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار كانا كفرسي رهان قريبي الولادة، متلازمين في رفقة طلب العلم، متلازمان في نشر العلم، وتوفيا في عام واحد. قوله جميعا عن محمد بن جعفر مر ذكره وغندر عن شعبة، ثم أورده من طريق آخر فقال حدثنا عبيد الله ابن معاذ عن أبيه، وهو عبيد الله ابن معاذ ابن معاذ ابن نصر البصري، قال حدثنا أبي وهو معاذ ابن معاذ ابن نصر، قال حدثنا شعبة مر ذكره عن علي ابن مدرك وهو علي ابن مدرك النخعي الكوفي، قال عن علي ابن مدرك سمع أبا زرع، القائل سمع أبا زرع هو شعبة، سمع أبا زرع وهو عمرو ابن جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عن أبيه ورحمه، عن أبي زرع عفوا هو حفيد جرير، أبو زرعة ابن عمرو ابن جرير، أبو زرعة ابن عمرو ابن جرير ابن عبد الله البجلي الصحابي المعروف، عن جده جرير ابن عبد الله البجلي كان سيدا من سادات بجيلة، وكان من أجمل الصحابة رضوان الله تعالى عليه، هو وحنظلة كان من أو عبد الله بن عمرو جرير بن عبد الله كان من أجمل الصحابة رضوان الله تعالى عليه، وسيدا من السادات الصحابة، وكان سيدا في الجاهلية سيدا في الإسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال له استنصت الناس، يعني اجعلهم يسكتون حتى أتكلم، أو اجعلهم يجتمعون حتى أتكلم، ثم ذكر الحديث بلفظه، ثم ورده من طريق سند آخر قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد عن أبيه. وواقد بن محمد في هذا الحديث هو واقد بن محمد ابن زيد ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب، واقد بن محمد ابن زيد ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب، فهو من ذرية عبد الله بن عمر ابن الخطاب. قال حدثني أبي عن واقد بن محمد عن أبيه عن ابن عمر، يعني محمد بن زيد سمع من جده عبد الله بن عمر، مثل الحديث السابق أبو زرعة سمع من جده جرير بن عبد الله، وهنا نفس الشيء، محمد بن زيد ابن عبد الله بن عمر سمع من جده ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وابن عمر هو عبد الله بن عمر الخطاب العدوي القرشي، أحد العباد الأربعة وأحد السبع المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أورد رحمه الله له سندا آخر فقال حدثنا حرملة وهو حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا عبد الله بن وهب وهو المصري قال حدثني عمر ابن محمد أن أباه حدثه، يعني عن ابن عمر. هنا هذا الحديث قال حدثني عمر ابن محمد، هو عمر ابن محمد ابن زيد بن عبد الله، يعني الحديث مدبج من جهة النواقد ابن محمد وعمر ابن محمد أخوان يرويان عن جدهما. واضح؟ أن هناك واقد ابن محمد ابن زيد ابن عبد الله ابن عمر، وهنا عمر ابن محمد ابن زيد ابن عبد الله ابن عمر، ففيه رواية الأخوين عن جديهما. نعم.
قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية قال وحدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي ومحمد بن عبيد كلهم عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت.
هذا الحديث وجه تسميته وجه وروده في كتاب الإيمان كالحديث السابق، حيث أن فيه بيان أن من صفات الكافرين أن الطعن في النسب والنياحة على الميت، هذا من صفات الكافرين. وكما ذكرت لكم وجود وصف من أوصاف الكافر في المسلم لا يعني أنه كافر حتى يأتي بما ينقض إيمانه. الطعن في النسب عمل، عمل قولي، والنياحة على الميت عمل فعلي، وهذه كانت من عادات الجاهليين، وهذه كانت من عادات الجاهليين، كل قبيلة تطعن في نسب القبيلة الأخرى، وكل فرد يطعن في نسب الآخر ويرفع من شأن نسبه. كذلك إذا مات لهم ميت ينوحون عليه، ينوحون عليه من جهتين، من جهة أنهم لا يرضون بقضاء الله وقدره، هذا فيه دلالة على خطورة هذا الأمر، والجهة الثانية أنهم ينوحون على الميت رياء، والله فلان ماتوا لهم ميت وناحوا حنا لازم ننوح مثله، ما نحن ضحك الناس علينا ونحو ذلك. اثنتان في الناس هما بهم كفر، بهم هنا بمعنى فيهم، أي هما فيهم كفر، أو بهم الباء السببية بمعنى أي بسببهما يقعون في الكفر، يقعون في أوصاف الكافرين. ثم فسر الاثنتين بقوله الطعن في النسب، مهما كان نسب الإنسان فإياك والطعن فيه، فإياك والطعن فيه، احذر لا تطعن في نسب أحد، وإن دق الناس مؤتمنون على إنسان، لو كان هذا النسب شعرة فإياك أن تقطعه، لا تتكلم، وأمره من الله جل وعلا، الأنساب هذه لا تقرب ولا تبعد عند الله، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم. والنياحة على الميت، أصل النياحة له صور متعددة، لكن أصل النياحة البكاء على الميت بصوت مرتفع، البكاء على الميت بصوت مرتفع. لكن من صور النياحة أيضا قول الناس عن الميت وجبلاه وسنداه، كان عظيما، كان كبيرا، كان سندا لنا، كان عونا لنا، هذا من حيث القول. ومن أفعال، من الأفعال الدالة على النياحة شق الجيوب، ولهذا جاء في بعض الروايات أن اثنتان في أمتي هما بهم كفر، وذكر شق الجيوب بدال النياحة على الميت، لأن شق الجيوب يعني ما مدخل القميص يشقونه شقا إذا سمع بموت فلان. هذا من أوصاف الجاهليين المشركين الكفار. أما المؤمن فإنه يرضى بقضاء الله وقدره، ويعلم أن قريبه يقدم على أقربائه الذين سبقوه، فلماذا يحزن؟ أنت الآن لو أخوك مثلا قال لك أنا بروح عند أبوي أو عند أمي وهم في الرياض مثلا أو في مكة، توادع ما تحزن. طيب هم الميت المسلم أين يذهب؟ يذهب عند الله عز وجل، يستريح من عناء الدنيا. تحزن على نفسك لأنه فارقك، ما هو عليه. مع الأسف بعض الناس اليوم تجده في المقبرة وهو غافل عن نفسه، أصلا غافل عن نفسه، لا يتعظ حتى بالمقبورين وأنه غدا سيدفن ها هنا. أورد رحمه الله هذا الحديث من عدة مشايخه، أول أبو بكر بن شيبة مر ذكره، وأبو معاوية ومحمد ابن خازم الضرير، محمد ابن خازم الضرير. قال وحدثنا ابن نمير وهو محمد ابن عبد الله ابن نمير قال حدثنا أبي ومحمد ابن عبيد قال عن الأعمش، ومحمد ابن عبيد ابن أبي أمية، محمد ابن عبيد ابن أبي أمية الحنفي مولاهم، الكوفي موطنا. كل مع الأعمش مر ذكره عن أبي صالح ذكوان السمان المدني، أبو صالح ذكوان السمان المدني عن أبي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن الصخر الدوسي على أصح ما قيل في اسمه وأحفظ الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. نعم.
قال رحمه الله حدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علية عن منصور بن عبد الرحمن عن الشعبي عن جرير أنه سمعه يقول أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم. قال منصور قد والله رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكني أكره أن يروى عني هاهنا بالبصرة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن داود عن الشعبي عن جرير رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي أنه قال كان جرير بن عبد الله رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة.
وجه إراد هذا الحديث بلفظيه إذا أبق العبد أو أيما عبد أبق، طبعا أيما هذا من ألفاظ العموم، أيما من ألفاظ العموم، ومما زاد في تعميمه تنكير كلمة عبد، أي سواء كان مسلما أو كان كافرا، سواء كان حرا عفوا سواء كان ذكرا أو أنثى، أيما عبد أبق. ومعنى الإباق أبق فعل ماضي مصدره إباق، أبق يأبق ويبق إباقا، فهو آبق أي بمعنى هرب. الإباق الهروب من سيده. و لماذا استحق العبد هذا الوعيد على إباقه؟ لأن عبده لأن سيده قد اشتراه بمال، فلا يجوز له أن يتلف عليه المال، كما لا يجوز له أن يتلف مال سيده، كما لا يجوز للمسلم أن يتلف مال المسلم. فإذا أراد الحرية فعليه أن يستكتبه وأن يطلب منه المكاتبة لا أن يهرب منه. أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر. وفي هذه اللفظة دلالة على أن إطلاق وصف الكفر، لأن كفر فعل، والفعل يقوم مقام الأوصاف، الفعل يقوم مقام الأوصاف، فقد كفر أي وقع في الكفر أو اتصف بالكفر. وكفر أيضا فعل ماضي يدل على الحديث السابقة في المصدرية الكفر بمعنى الكفر الأصغر. لماذا قلنا إنه الكفر الأصغر؟ لأنه لم يأتي بناقض من نواقض الإيمان، وإنما حاله كحال من سرق، حاله كحال من أتلف أموال المسلمين فقد كفر. طيب، قد يقول قائل لماذا شبهه بالكافرين؟ لأن الكافرين يتلف بعضهم مال بعض ولا يبالي، يتلف بعضهم مال بعض ولا يبالي، أما المسلم فيحافظ على مال أخيه المسلم ويصون ماله كما يصون عرضه ونفسه، ويرى أن مال أخيه كماله. هذا وجه تشبيهه بالكافرين. كفار يطعنون في الأعراض من حيث النسب، يتلفون أموال أهل ديانتهم من حيث النهب، ويقتل بعضهم بعضا من حيث إزهاق الأنفس، فقد كفر حتى يرجع إليهم. لو كان هذا الكفر كفرا أكبر لما اكتفى بمجرد الرجوع، كان يجب عليه أن إيش؟ يدخل في الإسلام ويجدد الدين، ولا لا؟ إذن فقوله حتى يرجع إليهم قيد يدل على أن المقصود بالكفر في هذا الحديث هو الكفر الأصغر. ومما يدل على تأكيد أن المقصود بالكفر الأصغر ما جاء في الرواية الأخرى: أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة، برئت منه الذمة. ومعنى برئت منه الذمة أي ذمة بمعنى العهد والميثاق والحق، العهد والميثاق والحق. برئت منه الذمة أي ليس له من حقوق العبودية التي يستحقها العبد في الإسلام شيء من حسن المعاملة، حسن المعاشرة، طيب الكلام، وإطعامه ما يبقي عليه، وإلباسه ونحو ذلك. معناها يمكن أن يضرب، يمكن أن يعزر، يمكن أن يسجن، هذا معنى برئت منه الذمة أي برئت منه الحقوق التي جعلها الله للعبيد على الأسياد، لأنه ضيع حق السيد فاستحق أن يضيع عليه شرعا حقه على سيده. وهذا وجه يعني مباشرة لطيفة، فقد برئت منه الذمة. ومما يدل على أن هذا الفعل من كبائر الذنوب أن الرواية الأخرى: إذا أبق العبد لم تقبل له صلاته، لأنه متلبس بالذنب. العبد الآبق هل يتصور منه بغير الرجوع أنه يتخلص من الإباق ولو لحظة؟ ما يتصور. فحاله كحال الذين قال الله عنهم: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. طيب، قرب أو قام السكران بالصلاة، هل تقبل منه؟ لماذا لا تقبل منه؟ لأنه سكران، لاحظ، متلبس بالمعصية. ولذلك كان من الشروط المعنوية وليس من الشروط الحسية، كان من الشروط المعنوية لإقامة الصلاة التخلص من الكبائر حتى تكون مقبولة منك، حتى تكون مقبولة منك. ومن هنا قال الحنابلة: لو صلى في ثوب مغصوب لا تقبل صلاته. ليش؟ متلبس بإيش؟ بالغصب، متلبس بالمعصية. لو توضأ بماء مغصوب لم تصح صلاته، لأنه يعني تلبس بالمعصية. هذا وجه قوله عليه الصلاة والسلام: إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة، متلبس بالمعصية. نفس الكلام حينما نسمع حديث من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما. لماذا قيد بأربعين يوم؟ من وجه أن ذهابه إلى الكاهن وإيابه يكون حاله أنه يتذكر هذا الفعل أقل شيء 40 يوم. كيف ذهب إلى الكاهن؟ يتشوش دماغه بفعل الكاهن أو قول الكاهن، يتلبس بهذا الحال، يمكن بعد 40 أن ينسى. إذن الحديث فيه دلالة على وجود الكفر الأصغر وصحة معتقد أهل السنة والجماعة أن الكفر كفران، أن الكفر كفران أكبر وأصغر. الأكبر هو ما يناقض الإيمان، والأصغر هو ما دون ذلك. أورد رحمه الله هذا الحديث من طريقين: الأول من طريق شيخ علي بن حجر السعدي الإياسي اليماني، قال: حدثنا إسماعيل وهو ابن إبراهيم ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن علية عن منصور ابن عبد الرحمن، منصور ابن عبد الرحمن البصري، عن الشعبي عامر ابن شراحيل الشعبي، عن جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه، قال: منصور قد والله روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني منصور ما قال في هذه اللفظة هو يحدث عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما مباشرة قال عن جرير أنه سمعه يقول، يعني الشعبي القائل، أن جرير سمع أن الشعبي يقول، عفوا منصور يقول عن الشعبي أنه سمع جريرا يقول ولم يرفعه، ثم قال: قد والله روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنا متيقن أن جرير سمع هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني أكره أن يروى عني هاهنا بالبصرة. لماذا كره أن يروى عنه المرفوع بالبصرة؟ هذه يعني إشكالية. لماذا كره؟ هو بصري، لماذا كره أن يروى عنه هذا الحديث مرفوعا؟ قال العلماء: لوجهين. الأول أنه لم يرد أن الذين يسمعون من أهل البصرة أن يسمعوا هذا الحديث منه فيرتفعون، لأنهم إذا اتصل الإسناد ارتفعوا فيقولون: حدثنا محمد منصور بن عبد الرحمن عن الشعبي عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا قال عن منصور عن الشعبي عن جرير أوقفه. طبعا هنا سؤال: لو أن حديثا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل يجوز للراوي أن يوقفه؟ الجواب: نعم يجوز، لأنه قطعا هو من قوله عن رسول الله، فإذا قال عن قوله وسكت ما أتى بشيء جديد ولا أتى بالكذب. قد يكون فيه نوع تدليس، لكن هذا التدليس ليس من تدليس المحظور عند المحدثين. وقيل إنه إنما كره أن يسمع منه هذا الحديث لأن أقرانه كانوا يروون هذا الحديث غير مرفوع، فكره أن يخالفهم. ثم قال في رواية هذا الحديث من طريق شيخ أبي بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا حفص ابن غياث عن حفص ابن غياث أيضا كوفي القاضي، حفص ابن غياث الكوفي القاضي، قال: حدثنا أو أخبرنا عن حفص بن غياث عن داود عن الشعبي، عن وليس حدثنا، داود بن أبي هند داود ابن أبي هند البصري عن الشعبي عن جرير، ثم ورده أيضا من طريق شيخ يحيى بن يحيى وهو التميمي النيسابوري، قال أخبرنا جرير عن المغيرة. وجرير في هذه الطبقة وجرير بن عبد الحميد الضبي، جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي، قال عن مغيرة وهو مغيرة بن سليمان، يروي عنه كثيرا، عفوا المغيرة بن مقسم، المغيرة بن مقسم الضبي الكوفي يروي عنه جرير كثيرا عن الشعبي، قال كان جرير بن عبد الله يحدث. طبعا بين الشعبي وبين جرير انقطاع، ولا شك أن جرير لم يسمع، عفوا أن الشعبي لم يسمع من جرير، وإنما سمعه بواسطة، وهنا أسقط الواسطة. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار.
لا لا، حدثنا يحيى بن يحيى.
نعم.
أنا يعني قلت يحيى بن يحيى الإسناد السابق، هذا يحيى بن يحيى الإسناد آخر.
قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن زيد بن خالد الجهني قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. قال: حدثني حرملة بن يحيى وعمرو بن سواد العامري ومحمد بن سلمة المرادي، قال المرادي: حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس، وقال الآخران: أخبرنا بن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تروا إلى ما قال ربكم عز وجل؟ قال: ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين، يقولون الكوكب وبالكواكب. قال: وحدثني محمد بن سلمة المرادي قال: حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث قال: وحدثني عمرو بن سواد قال: أخبرنا عبد الله بن وهب قال: أخبرنا عمرو بن الحارث أن أبا يونس مولى أبي هريرة حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أنزل الله من السماء من بركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين، ينزل الله الغيث فيقولون الكوكب كذا وكذا. وفي حديث المرادي: بكوكب كذا وكذا. قال: وحدثني عباس بن عبد العظيم العنبري قال: حدثنا النضر بن محمد قال: حدثنا عكرمة وهو ابن عمار قال: حدثنا أبو زمين قال: حدثني ابن عباس قال: مطر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر، قالوا: هذه رحمة الله، وقال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا. قال: فنزلت هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم حتى بلغ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون.
هذه الأحاديث الثلاثة، حديث زيد وحديث أبي هريرة وحديث ابن عباس، الألفاظ متقاربة والمعنى واحد. وجه إيرادها في كتاب الإيمان أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من الأمور التي كان يتصف بها الجاهليون المشركون أنهم ينسبون المطر إلى أسبابها لا إلى فاعلها ومنزلها، ينسبون المطر إلى الأسباب. هذا مثل قول بعض الناس اليوم، يقولون أن مطرنا بالسحابة، مطرنا بالسحابة، السحابة ما تمطرك، الذي يمطر هو الله جل وعلا. فإذا كون الإنسان يعتقد أن المطر فاعله الكوكب الفلاني، مقصود بالكوكب هنا يعني النجم الفلاني، يطلق اسم الكوكب على النجم من الناحية اللغوية. طيب قد يقول قائل هذا مشهور عندنا، يقولون إذا ظهر سهيل لا تأمن السهيل، إذا لذلك لابد في هذه المسألة من التفصيل. ما هو التفصيل؟ على النحو الآتي: أن يعتقد أن ظهور النجم الفلاني دليل أو ظرف أو أمارة على مجيء الأمطار والخير من العزيز الغفار، فهذا أمر لا بأس به، كما لو أنك مشيت إلى مكة فرأيت لوحة مكتوب باقي على مكة 10 كيلومترات، فأنت تقول هذه اللوحة أمارة ودليل أني قربت إلى مكة، هذا مو معناه أنك وصلت، ولا معناه أن اللوحة أثرت في إيصالك، إنما اللوحة أمارة، علامة على ظرف مكاني، كما أن ظهور النجم أمارة دلالة على ظرف زماني. هذا المسألة الأولى، هذا أمر مباح لا إشكال فيه نهائيا. ومن هنا الفلكيون يقولون إنه في شهر كذا يحصل كذا، في شهر كذا يحصل كذا، فنسبتهم الحصول للزمان من باب الظرفية هذا لا بأس به، من باب الظرفية، أي في شهر كذا في شهر كذا يحصل كذا، من سنن الله في الكون، من سنن الله، مثل ما لو قالت المرأة إني أحس بالطلق، طيب الطلق أمر على الولادة، أمر، لكن ما يصح أن نقول أن الطلق هو سبب للولادة، لا، قد المرأة تطلق ولا يولد لها شيء، قد يوجد النجم الفلاني ولا يوجد مطر. كثير ما شفنا سهيل سنوات ولا شفنا سهيل، ولا لا؟ إذن إذا اعتقد الإنسان أن هذه النجوم ظروف زمانية فهذا لا بأس بذلك، هذا من سنن الله في الكون. حنا عندنا الآن أمر طبيعي، نقول شهر 6 حر، شهر 7 حر، شهر 8 حر مع رطوبة، 9 رطوبة أخف، طيب بأي اعتبار؟ باعتبار الزمان. الثاني أن يعتقد أن هذه النجوم والكواكب ما هي علامات، بل هي مؤثرات وأسباب لنزول المطر، مؤثرات وأسباب لنزول المطر، فهذا كفر أصغر، وهذا هو المراد في هذه الأحاديث، هذا هو المراد في هذه الأحاديث. فإن كان القائل مسلما يشهد أن لا إله إلا الله ثم بعد ذلك قال مطرنا بنوء كذا، الباء هنا السببية، لكن لو قال مطرنا بنوء كذا يقصد الفي، ما في إشكال، بنوء كذا أي في نوء كذا في وقت كذا، ما في إشكال. إذن متى الإشكالية؟ إذا اعتقد أن الباء سببية بسبب النجم الفلاني. طيب إيش علاقة النجم الفلاني بالسيل؟ لا علاقة له، هي أمارة وعلامة، لا علاقة له بإنزال المطر، كما ذكرت لكم إذا رأيت اللوحة التي تقول باقي على مكة 10 كيلومترات فلا يعني أن اللوحة أثرت في مجيئك أو قربت مكة إليك، صح؟ اللوحة لها تأثير في مجيئك، لها تأثير في تقريب مكة لك؟ أبدا، لا من هذه الجهة ولا من هذه الجهة، إنما هي أمارة وعلامة فقط. إذا اعتقد بالسبب فهذا كفر أصغر. الحالة الثالثة أن يعتقد أن النجوم أو الكواكب هي المنزلة للمطر، هذا كفر أكبر مخرج من الإسلام، وهذا ما كان عليه عباد الكواكب. عباد الكواكب يعتقدون أن الكواكب هي المتصرفة في الكون، وهذا ليس له وجود عند أكثر المشركين، وإنما يقوله بعض عباد الكواكب. أكثر المشركين أن الذي ينزل المطر هو الله، ولذلك ذكر الله عنهم: ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. إذن ما قولهم مطرنا بنوي كذا؟ أي بسبب. واضح هذا؟ طيب، حديث زيد: وفيه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، فيه دلالة على جواز إطلاق صلاة اسم الصبح على صلاة الفجر. معنى أصبحنا يعني دخلنا في الصباح، دخلنا في الصباح، وسمي أول النهار صباحا لوجود الضوء فيه. قال صلاة الصبح بالحديبية، الحديبية اسم منطقة معروفة قريبة من مكة، وهي التي كان فيها صلح الحديبية. قال: في إثر السماء كانت من الليل. في إثر أي بعده، يعني صلينا الفجر بعد مطرة في الليل، بعد مطرة في الليل. إثر السماء، كلمة السماء تطلق في اللغة العربية على أربعة معاني، ذكرنا هذا مرارا وتكرار. السماء بمعنى المطر كما في هذا الحديث، والسماء بمعنى السحاب: وأنزلنا من السماء ماء مباركا. والسماء بمعنى الجرم المشاهد: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. والسماء بمعنى العلو والارتفاع: وهو الذي في السماء إله، أي في العلو. أأمنتم من في السماء؟ يعني إيش؟ من في العلو. واضح المعاني الأربعة؟ كتبتوها كلها؟ السماء بمعنى السحاب، السماء بمعنى المطر، السماء بمعنى الجرم المشاهد، سقف المخلوقات، سقف السماء الدنيا. طبعا نحن نرى السماء الدنيا، السماوات الثانية ما نراها. والسماء بمعنى العلو والارتفاع. على إثر السماء كانت من الليل، على إثر المطر كانت من الليل. فلما انصرف، هذه فائدة للأئمة، لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم المصلين أن ينصرفوا حتى ينصرف الإمام، ما معنى هذا الحديث؟ ترى هذه سنة مهجورة، والأئمة ما ينبهون الناس على هذا. المفروض أن الإمام بين الفينة والأخرى ينبه الناس: يا جماعة لا تقومون من الصف حتى ألتفت، حتى يلتفت الإمام ويصير وجه إلى وجه المأمومين، المفروض ما حد ينصرف. إلى الآن ما دام وجه الإمام للقبلة، إلى الآن هم في حكم المأمومين، فلا يحق لهم الانصراف شرعا إلا بعد انصراف الإمام إليهم وتحويله وجهه إليهم. وإن كان هذا الانصراف أو هذا النهي لا تنصرفوا حتى ينصرف الإمام معلولا، عفوا معللا لأجل حتى ينصرف النساء، لكن هذا الحكم باق، لم يأتي شيء يدل على نفي هذا الحكم أو نسخه. فاللي نراه من بعض الناس من العجلة أنهم الإمام ما مده التفت إلا ونص الصف موجودين، هذا خلاف السنة. فإذا السنة أن ينصرف المأمومون بعد انصراف الإمام إليهم. هنا قال: فلما انصرف أقبل على الناس، أي بوجهه، صار يقول لهم يعظهم، في دلالة على جواز الموعظة بعد الصلاة. هذا من الفوائد الحديث، في دلالة على جواز الموعظة بعد الصلاة. فلما انصرف أقبل على الناس، ويحتمل أن يكون المعنى فلما انصرف، أي من أذكار الصلاة، فيكون معنى الانصراف هنا بمعنى الانتهاء، فلما انتهى من أذكار الصلاة أقبل على الناس، ويكون معنى الإقبال هنا إذا فسرنا انصرف بمعنى انتهى فيكون معنى الإقبال على الناس أي بمعنى بدأ يحدثهم ويكلمهم، والأول أولى. فلما انصرف يعني التفت، أقبل على الناس أي بوجهه فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ دل على أن الله قد أوحى إليه. قالوا: والله ورسوله أعلم. وذكرت مرارا وتكرارا أن كلمة الله ورسوله أعلم يجوز في كل أمر ديني، لأن الأمور الدينية يعلمها الله ويعلمها رسوله صلى الله عليه وسلم. أما في أمور الدنيا فلا يجوز أن نقول إلا الله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. وهنا دل على أن الإنسان قد يصبح مؤمنا، قد يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، كما أن في الواقع من الناس من يصبح كافرا ويمسي مؤمنا، والعكس صحيح أيضا، قد يكون الإنسان مسلما من النهار فإذا نام وصحى ارتد عياذا بالله، أو العكس يكون كافر فإذا أصبح دخل في الإسلام. أصبح من عبادي، كيف نفسر؟ طبعا من هنا لبيان الجنس، من هنا لبيان الجنس، وقيل تبعيضية. عبادي ما نوع العبودية هنا؟ على حسب ما نفسر في ما بعد. إن قلنا أن المقصود بالعباد هنا إضافة العبودية إلى الله عز وجل يا المتكلم، المقصود بالعبودية هنا العبودية المطلقة، فمعنى مؤمن بي حال أهل الإيمان، وكافر حال أهل الكفران، فيكون معنى العبودية هنا العبودية العامة المطلقة، كقوله عز وجل: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. إيش نوع العبودية هنا؟ المطلق، عبودية الربوبية، واضح؟ ويؤكد هذا المعنى التفسير بعده: مؤمن بي وكافر، أي كافر بي. ويصح أن نقول أصبح من عبادي أن المقصود بالعبودية هنا عبودية التأله، عبودية التوحيد، فيكون المخاطب به أهل الإسلام، أي أن أهل الإسلام أصبحوا على صنفين: مؤمن بي وكافر بي. وهذا أيضا يصح، لكن قد يقول قائل: كيف يعني كافر بي؟ خرج من الإسلام؟ نقول: لا، وإنما كافر بالله عز وجل في هذه المسألة المقيدة، إذ وقع في أوصاف الكافرين فنسب الفعل إلى سببه، نسب الفعل إلى ما ليس بسبب فجعله سببا، نسب الفعل إلى ما ليس بسبب فجعله سببا. وهذه قاعدة من القواعد لا بد أن نتعلمها، ذكرها السعدي رحمه الله وغيره، أن نسبة الأفعال، نسبة الأفعال إلى غير أسبابها هو نوع من أنواع الشرك الأصغر. نسبة الأفعال إلى غير أسبابها نوع من أنواع الشرك الأصغر. فمثلا لو قال الرجل: شفاني الطبيب، الطبيب سبب للعلاج، فهذا نوع من أنواع الشرك الأصغر. يقول الرجل: كان الملاح ماهرا، كان القبطان فهما لبقا ذهينا فهبطنا بسلام، ها، نسب الفعل إلى سببه فوقع في الشرك الأصغر. لولا الكلب لسرقنا، جاء اللص فنبح الكلب فهرب السارق، ما سبب هروبه؟ الكلب. فنسب نجاته من السرقة إلى الكلب، نوع من أنواع الشرك الأصغر. هذه قضايا مهمة لا بد من التنبه لها. إذن نسبة الفعل إلى ما ليس بسبب قد يكون كفر شرك أصغر، ونسبة الأفعال إلى أسبابها ونسيان الخالق هو أيضا كفر أصغر. انتبه، ونسبة الأفعال إلى أسبابها ونسيان الخالق هو أيضا من الكفر الأصغر. لو كان فعلا هو السبب كذا ثم نسيت أن الله هو الخالق لهذا الفعل فهذا نوع من أنواع الكفر الأصغر. قال: فأما من قال، هذا تفسير كيف مؤمن بي وكافر، تفسير. فأما من قال، يحتمل أن يكون كلمة فأما من قال هو من جملة الحديث القدسي، ويحتمل أنه حديث نبوي تفسير للحديث القدسي، واضح؟ لكن الذي يظهر أن قوله فأما من قال الأولى أن يقال إنه تابع للحديث القدسي بدلالة حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وبدلالة حديث ابن عباس. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومؤمن بي يؤكد أن الكلام لا زال حديثا قدسيا. مطرنا بفضل الله ورحمته، إذا ننسب المطر إلى الله عز وجل إيجادا وتسببا. مطرنا بفضل الله ورحمته، وفيه أيضا دلالة على أن المطر من رحمة الله عز وجل ومن فضل الله عز وجل. لا شك أن المطر بعد من الأمور الدنيوية في حياة الناس، الأمر الأول إحياؤك، وهذا أمر خاص بكل فرد. من أعظم نعم الله عز وجل على الإنسان أن جعله إنساناً ولم يجعله بهيمة، ولو شاء ركبك في أي صورة. ثم النعمة الدنيوية الثانية من أعظم رحمة الله بعباده، وهذه عامة، إخراج الأرزاق لهم. ومن أعظم صور الأرزاق إنزال المطر، لولا المطر لما نبت الزرع ولا در الضرع، ولا لا؟ هذا واضح. الناس يشتكون في البلدان الجفاف ولا يسألون الله المطر. قال: فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. مؤمن بي يعني الإيمان الكامل فيما يتعلق بهذه الحيثية. كيف يكون الإيمان الكامل في هذه الحيثية؟ لأنه نسب فعل إنزال المطر إلى الله المنزل للمطر حقا وخالق المطر، وغفل عن كل سبب. ما قال والله السحابة كانت سوداء، والله الرياح كانت شمالية، كذا وكذا، أبدا غفل عن الأسباب، وإنما نسب الفعل إلى خالق الأسباب سبحانه وتعالى. قال: وأما من قال، طبعا كلمة فأما وأما للتنويع، ليش؟ للتنويع في اللغة. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، النوء بمعنى النجم، وقلنا أن الباء هنا باء سببية أي بسبب نوء كذا وكذا، مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكون. كافر بي مؤمن بالكوكب، يعني جحد حقي. كافر بي أي جاحد بي، لأن لو سألناه قلنا له أنت تقول مطرت بسبب النجم الفلاني فجعلته سببا وليس سبب، فلنفرض أنه سبب، من الذي جعله سببا؟ هو من نفسه جامد، كيف يصير هو من نفسه؟ إن قال الله قلنا إذن ينبغي أن تنسى السبب وتعلق القلب بخالق الأسباب سبحانه وتعالى. وهذه قضايا مهمة لا بد أن ننتبه، قد يوجد السبب ولا يوجد المسبب. نحن هذه أشياء نراها. لما أنت تأكل الأكل سبب للشبع ولا لا؟ طيب قد إنسان يأكل ما يحس بالشبع، يجي عند الطبيب يقول أنا شنو أسوي، كل ما أكل ما أحس بالشبع، لذلك أنا أدخل. الله الخالق منع ما في عقله في جسمه في بدنه في نفسه ما يرشده إلى أنه قد شبع. الماء مرو يشرب يقول ما أرتوي، الله ما أراد، لذلك قد يوجد السبب ولا يوجد ولا توجد النتيجة. ننتبه لهذه القضايا مهمة هذه. لكن قد يقول قائل إذا أنا نسبت فأنا أقول والله شبعت من الطعام، شبعت بالطعام، نقول نسبة ذلك نسبة النتيجة إلى السبب مباح، لكن بشرطين. الأول أن يكون فعلا سببيا، ما هو من ذهنك، مثل إنسان يجي يقول والله إن تميمة نافعة، الحجب تنفع، سبب، يقول لا، جعلت شيئا سببيا وليس بسبب. والشرط الثاني أن يكون القلب معلقا بخالق الأسباب. إذن إذا أردنا أن نذكر الأسباب ما في بأس، لكن بهذين الشرطين، أن يكون فعلا سببيا. فنحن نقول جعل الله الماء مرويا، ما في بأس، هذا نسبة الفعل إلى خالق هذا المسبب الري. لكن يجوز أن نقول الماء مرو، يجوز باعتبار كونه سببا، ويجوز أن تقول العين باصرة. ليش نسبت الإبصار إلى العين؟ باعتبار كونه سببا، وإلا فالله هو الذي خلق الإبصار. قد لذلك قد ترى عينا لإنسان ما ولا يبصر ولا لا. هذه مسائل مهمة، أخلص الحديث إن شاء الله. ثم جاء في حديث أبي هريرة ألم تروا إلى ما قال ربكم. طبعا أبو هريرة رضي الله عنه إما أن يكون تكون هذه الواقعة هي نفسها، وإما أن تكون هذه واقعة أخرى، لكن لم يذكر فيه قصة الحديبية، ولا يبعد أن تكون الواقعة واقعة أخرى. قال لم تروا إلى ما قال ربكم، قال ما نعمت على عبادي بالنعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافر. وهذا أعم من قضية المطر، أي نعمة تجدد لك لا بد أن تنسبه إلى الله عز وجل. إياك ونسبة النعم إلى غير الله عز وجل. قال يقولون الكواكب الكوكب وبالكواكب، ثم جاء تفسيره في الرواية الأخرى قال ينزل الله الغيث فيقولون الكوكب كذا وكذا أو بكوكب كذا وكذا. وقوله ما أنزل الله من السماء من بركة، هذا فيه دلالة على جواز إطلاق اسم البركة على المطر، فالمطر من البركات. ثم جاء في حديث ابن عباس بلفظ أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر، وهذا يؤكد أن المقصود بالكفر هنا ما يقابل الشكران، فدل على أن المقصود بالكفر هنا كفر النعمة، وكفر النعمة من الكفر الأصغر. قالوا هذه رحمة الله، أي الشاكرون قالوا هذه رحمة الله، وقال بعضهم هم الكافرون لقد صدق نوء كذا وكذا. قال فنزلت هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم حتى بلغ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. على تفسير ابن عباس معنى الآية وتجعلون رزقكم، أي شكركم على الرزق الذي أوتيتموه
أنكم تكذبون فتنسبونه إلى أسبابها أو إلى ما ليس بسبب، هذا معنى. فأنت تقول مثلا: والله كنت ماهرا فربحت في التجارة، على حد قول قارون: أتيته على علم عندي، نسب الفضل إلى نفسي. وعلى حد قول صاحب الجنة، صاحب الجنة، تعرفون قصة أصحاب الجنتين، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. أما المؤمن ماذا قال؟ ما شاء الله، هذا بمشيئة الله يقول. هذه هي الفروقات بين المؤمنين والكافرين. أما الأسانيد فالإسناد حديث زيد رواه من طريق شيخ يحيى بن يحيى، مر ذكره، التميم النيسابوري راوية موطأ مالك من النيسابوريين، قال: قرأت على مالك إمام دار الهجرة، مالك بن أنس بن عامر الأصبحي أبو عبد الله المدني، عن صالح بن كيسان المدني، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن زيد بن خالد الجهني، صحابي معروف. ثم ورده أيضا من طريق شيخه حرملة بن يحيى، حرملة بن يحيى التجيبي، وعمر بن سواد العامري، ومحمد بن سلمة المرادي. قال المرادي: حدثنا عبد الله بن وهب، مر ذكره، عن يونس بن يزيد الأيلي المصري، وقال الآخران: أخبرنا ابن وهب. شوفوا دقة الإمام مسلم، يفرق حتى بين كلمة حدثنا وأخبرنا، مع أن جمهور المحدثين لا يفرقون بين كلمة حدثنا وأخبرنا، لكن الإمام مسلم رحمه الله يفرق بين حدثنا وأخبرنا. قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب أبو بكر محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن شهاب الزهري، إمام الحديث، وحديث لا يعرفه ابن شهاب، ليس بحديث. قال: حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا هريرة قال. دلنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة سمع الحديث من الصحابيين، من زيد ومن أبي هريرة. ثم ورد لحديث أبي هريرة إسنادا آخر، قال: وحدثني محمد بن سلمة المرادي، قال: حدثني عبد الله بن وهب عن عمرو بن حارث حاء، وحدثني عمرو بن السواد قال: أخبرنا عبد الله بن وهب قال: أخبرنا عمرو بن الحارث أن أبا يونس مولى أبي هريرة حدثه. هنا قال أن أبا يونس مولى أبو هريرة، وهو سليم ابن جبير، وقيل جبيرة، ويقال جبيرة الدوسي، سليم بن جبير، ويقال جبيرة الدوسي المدني، الدوسي باعتبار الموالاة، والمدني باعتبار التنشئة، ويقال له المصري باعتبار أنه توفي في مصر. يقول أن أبا يونس مولى أبي هريرة حدثه عن أبي هريرة. ثم أورد حديث ابن عباس من طريق شيخه عباس بن عبد الحليم، عباس بن عبد العظيم العنبري، قال: حدثنا النضر بن محمد، وهو النضر ابن محمد بن موسى اليمامي، قال: حدثنا عكرمة وهو ابن عمار. قوله وهو ابن عمار هذا تفسير ليس من النضر، وإنما إما من عباس وإما من الإمام مسلم. قال: حدثنا عكرمة وهو ابن عمار اليمامي البصري، قال: حدثنا أبو زميل وهو تابعي اسمه سماك بن الوليد الحنفي، أبو زميل سماك بن الوليد الحنفي الكوفي، عن ابن عباس أبو العباس عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة، حبر الأمة وبحر العلم، ترجمان القرآن، رضي الله تعالى عنه. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. تفضل. مع نسيان الخالق. نعم. أما مع تذكره فلا بأس، مثلا يجوز للإنسان أن يقول مثلا الحمد لله شبعنا الأكل، يجوز، واضح؟ إيه ما في بأس، لأن حمدت الله ونسبت الفعل إلى شيء جعله الله سببا. من الذي أنكر السببية؟ الأشعرية، انتبه. فهم يقولون الطعام ليس بمشبع، الري ليس بمروي، الماء ليس بمروي، السكين ليس بقاطع، واضح؟ ينفون الأسباب، أهل السنة لا ينفون الأسباب. نعم. سببه شرك الأصغر. أمطرتنا السحابة الفلانية، ما هو شرك، لكن لابد تقول الحمد لله، تنسب الفعل إلى الرب وتذكر السبب، ما في بأس. أي يقول الحمد لله الذي نجانا من اللصوص بالبط، بي سببية. إيه ما نسبوا إلى الله، نسوا الله، تذكروا السبب ونسوا المسبب. نعم. لو قال الإنسان الحمد لله، الحمد لله لولا البط لسرقنا، لو قال الحمد لله جعل البط سببا لاستيقاظنا، نعم مثلا، ما في بأس، هذه السببية. نعم نعم تفضل. لا خلنا في أسئلة الدرس أول شيء، تفضل. طيب نخلص أسئلة الدرس نرجع لك. نعم. كيف؟ يعني لو أن الحديث رواه الراوي هو مرفوع ثم أوقفه، هذا التدليس ليس هو التدليس المصطلح عليه عند علماء الحديث، لأن هذا أمر مباح. أما التدليس المحظور الممنوع عند المحدثين فهو تدليس التسوية أو تدليس الشيوخ. تدليس التسوية هو أخطر من تدليس الشيوخ، وتدليس التسوية معناه إسقاط راو وجعل الحديث مستقيما على الجادة بإسقاط هذا الرجل. فمثلا حديث، مثلا حديث لم يسمعه سعيد ابن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة فيقول سعيد عن أبي هريرة، هذا تدليس تسوية، واضح؟ هذا محظور، هذا خطير، وهذا الذي حذر منه العلماء المحدثون. وأما تدليس الشيوخ فهو أن يسمي شيخه باسم أو بكنية أو بنسبة أو بصنعة حتى يبهمه ولا يعرفه أحد، واضح؟ إذن التدليس الممنوع عند المحدثين نوعان، تدليس التسوية هو أخطر، وتدليس الشيوخ. تفضل. نعم، الذي يظهر الله أعلم أن الذي ينصرف هو الذي يكون أمام الصف، أما إذا كان مع المصلي الواحد فليس له انصراف. نعم. بعد الاستغفار ثلاثا ينصرف، يعني طول خلاص ما له حق، ضيع حق. ما في بس يجوز، بس مو تروح تخبر الناس يرسلون رساله يا جماعه اي واحد انا سبيته شتمته، هذا كلام بدعه ما فعله الصحابه ولا فعله التابعين ولا غيره. ان شاء الله لا الغيبه، لا الغيبه لا، لابد ان الانسان يعني يستسمح منه اذا لم يترتب عليه مفسده، او يدعو له حتى يظن انه قد ادى حقه، يدعو له حتى يظن انه قد ادى حقه. نعم تفضل. اي لا ما يضعف، لانه جاء، وهذا من صنيع الامام مسلم ان الحديث رواه عن جرير مباشرة عن بالانقطاع، فهذا صنيع الإمام مسلم يقول لك شوف هذا ترى هنا مروي منقطع بس اللي قبله متصل، فلا يؤثر المنقطع على المتصل، بالعكس المتصل يؤكد صحة حديث المنقطع. واضح؟ هذه من صنعة الإمام مسلم. نعم تفضل. والله الظاهر أنه ما رأى، أنه ما روى عنه، أنه ما روى عنه. شوف إيش قال النووي، ما عندك؟ ما ذكر شيء. نعم نعم إيه، يقولون هذا الدواء وحده بوحده يعني أنه سبب للعلاج، هذا من الشرك الأصغر، إلا إذا نسبته إلى الله فقلت الحمد لله الذي جعل هذا الدواء سببا للشفاء، ما في بأس. ما يصير، ما أكثر شرك الألفاظ في الناس. مية مية. طيب خلاص. آه. إلى ما ليس بسبب قصدك، شرك أصغر. وجه الشرك أنه تقول كتقول المشركين. واحد يجي يقول لك مثلا ها أنت ما دعمت، لا تقول الحمد لله ما دعم، قال بسبب الشرطي الفلاني. طيب إيش علاقة الشرطي فيني يعني؟ الشرطي في الشارع هذاك وأنا هني، إيش علاقته فيه؟ فجعل سببا ما ليس بسبب، هذا تقول المشركين على الله وعلى أفعاله جل وعلا، هذا وجه تسميته شركا، أنه أشابه أقوال المشركين الذين كانوا ينسبون الأشياء إلى توهمات تخيلات. نعم ها؟ لا برد الدرس، خلنا نجاوب على سؤال الشيخ. الشيخ يقول هل اللغات مكتسبة؟ صح؟ ما يخاف، هل اللغات مكتسبة أو فطرية؟ وهل هي وضعية أو فطرية؟ أما الصحيح من أقوال أهل العلم أن أي لغة في العالم، ما هو لغة، أي لغة في العالم، الصحيح أنها ليست وضعية وإنما هي إلهامية فطرية. فلان يتكلم باللغة الفلانية، من الذي ألهمه؟ الله. ولذلك لو اجتمع الناس على وضع لغة معينة لو اجتمعوا ما يستطيعون. أضرب لكم مثال للغة حديثة الناس الآن تعرفوا عليه، لغة براين اللي هي حق العميان، هذا لو الناس اجتمعوا عليها ما قدروا يتفقون، شخص واحد الله عز وجل ألهمه فاخترع هذه الطريقة في الكتابة للعميان فصاروا يقرؤون ويفهمون، هذا نسميه إلهام. مثال آخر، تعرفون لغة الإشارة؟ لغة الإشارة كثيرا ما الناس لو اجتمعوا أنه نتفق أن هذه الإشارة على كذا وكذا وكذا لن يتفقوا، أبدا لن يتفقوا، لكن الله عز وجل ألهم شخصا فجمع لغة الإشارة فصارت لغة، هذا إلهام. من أول من نطق بالعربية فصيحا؟ إسماعيل عليه السلام، إلهام من الله عز وجل. فاللغات كلها الصحيح أنها إلهامية وليست وضعية، ولكن لا ننكر، انتبه، لا ننكر وضعية بعض الكلمات أو وضعية بعض العبارات في اللغات، هذا ما يمكن إنكاره. يمكن أن اللغة في الأصل ملهمة لكن يضاف إليها إضافات، هذا أمر لا ينكر، مثل ما نقول الأصل في الشرائع السماوية أنها منزلة، الأصل في اليهودية أنها إيش؟ ديانة سماوية، لكن هم أضافوا إليها إضافات جعلتهم يخرجون من الديانة السماوية. نفس الكلام موجود في اللغات، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. ومما يدل على أن اللغة إلهامية، عرفت، أن القرآن الكريم أو اللغة العربية مثلا لا يحيط بها أي إنسان. مجمع اللغة العربية اللي فيها دكاترة متخصصين، أكثر من 40 دكتور متخصص في اللغة العربية، لما وضعوا المعجم اللغة العربية في مجلدين فاتهم أشياء كثيرة. ليش؟ بشر، بشر ما يستطيعون. لكن نأتي إلى اكتساب اللغة، هل ممكن؟ الجواب نعم، ما يمنع من كونه إلهامية في الأصل أنها تكون مكتسبة في الفرع. ولذلك أنت تعلم ابنك قل الله، قل لا إله إلا الله، ها، قل محمد النبي، قل بابا، قل ماما، أنت تعلمه فيكتسب ولا لا؟ يكتسب، وقد يلهم بأشياء كثيرة أنت ما علمته إياه هو تعلمها. لذلك أنت الآن لو رحت البيت سوي مع نفسك جدول، شنو الكلمات اللي علمتها لولدك؟ تجدها محصورة في كلمات معينة، طيب الباقي كيف؟ الباقي أحد أمرين، إما ألهمه بأصل فطرته، يا إما هو اكتسبه من نفسه، ما في. نعم تفضل. واليمن ما هو في الجزيرة العربية؟ خلص، شو الإشكال؟ أصل العرب، أصل العرب. الصحيح من أقوال أهل العلم أن العروبة لغة وليست نسب، العروبة لغة وليست نسب، فمن تكلم العربية فهو عربي. ولذلك إسماعيل عليه السلام أول من نطق بالضاد الفصيح فهو أبو العرب، مع أنه من ذرية من؟ إبراهيم. طيب إبراهيم ما كان في بلاد العرب، كان في العراق، بلاد العرب هي الجزيرة العربية، فلماذا سمي عربيا؟ لأن ابنه، لأن أبا العرب إسماعيل عليه السلام هو أول من نطق بالعربية الفصيح. طيب واللي كانوا في الجزيرة ما كانوا يتكلمون العربية جرهم وغيرهم؟ بلى، يتكلمون العربية غير الفصيحة، يتكلمون العربية غير الفصل. لذلك قال الشيخ الإسلام العروبة والعرب ثلاثة أقسام: من هم عرب نسبا وبلدا ولغة، هذا بأعلى المقامات، يعني هو مثلا من قحطان أو من عدنان من ذرية إسماعيل وعايش في جزيرة العرب ويتكلم العربية، هذا رقم واحد، هذا اللي العامة تسميه توب. طيب القسمان الآخران: من هو عربي اللغة لا النسب، كأهل مصر وأهل المغرب وأهل الشام، أهل العراق الذين يتكلمون العربية وما كانوا أصولهم عربية، واضح؟ هؤلاء هم عرب لغة. أه؟ لا، ما هو بلد، بلد، بلد العرب الجزيرة، خرجت من الجزيرة ما هي بلاد عربي، الآن صارت بلاد عربية باعتبار إيش؟ اللغة، باعتبار اللغة. لذلك الآن في اللغة، في عندنا شيء اسمه، تعرفون اللي هو الدول العربية، جامعة الدول العربية، صح؟ لما يجون يبون يضمون دولة إليهم إيش ينظرون؟ ما هي اللغة الرسمية فيها؟ واضح؟ فيدخلون دولة عربية باعتبار اللغة. مثلا أدخل الصومال، ليش؟ اللغة الرسمية عندنا عربية. أدخلوا جيبوتي، ليش؟ باعتبار اللغة العربية دولة عربية. لما شالوا اللغة العربية الرسمية من اللسان طلعوها برا، فالعروبة لغة. القسم الثالث من هم عرب نسبا لا لغة ولا بلدا، يعني تجد واحد يقول لك أنا قحطاني، أنا عدناني، قحطاني أو عدناني، عايش وين؟ في الحبشة، له بلاد العرب. ولما تيجي تكلمه تقول له ما اسمك؟ ما يفهم، ما يعرف العربية. نعم، ها؟ الفصحى، اللغة الفصحى هي لغة القرآن. نعم، ما عدا لغة القرآن، لهجة القرآن فهي عربية لكن غير فصيح. يعني مثلا أضرب لك مثال، لو رحت أنت الآن خلنا نقول الجزائر، هم يتكلمون لغة عربية، كم راح تفهم منهم؟ والله أنا شخصيا ما أفهم إلا 10% بالكثير، الباقي ما أفهم. طيب أنت الآن إذا رحت عند جنوب الجزيرة العربية في قبيلة اسمها المهرة، سمعتم فيهم؟ لا أفهم ولا ربع كلمة من كلمات. هم يقولون إحنا نتكلم العربية، لكن أي عربية؟ لا أدري والله، هي عربية. نفس الكلام عندما يتكلم المصري بلغته المصرية، مو اللي عايش في الكويت، لا، المصري اللي عايش في مصر سواء في الصعيد أو في البحري، لما يتكلم مع بعض جيب واحد بدوي من الجزيرة العربية خليه يسمع، هذول الشي يقولون ما أفهم، ما يلهم. نعم، هذا لا يؤخر ولا يقدم، ضيعنا وقتنا على شيء ما له معنى. ها؟ فائدة. تقوى يعني الإيمان، لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، التقوى يعني الإيمان. نعم، تفضل، خارج الدرس سؤالان، تفضل. لا، هذا غير صحيح، كفر النعمة المقصود بها نسبة النعم إلى غير الله عز وجل، هذا المقصود بكفر النعم. نعم، أيوة. نعم، إيش؟ لا يصح أن نقول أديان السماوية ثلاث. الأديان السماوية أكثر من 120,000. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قلت يا رسول الله كم نبيا وكم نبيا أرسل؟ قال: 124,000 نبي. شلون حصرناهم في الثلاث؟ ما يجوز. أما قولنا أن الأديان السماوية ثلاث، اليهودية ونصرانية، هذا كذب. اليهودية ونصرانية ما هو دين سماوي أبدا، لا يجوز أن نقول اليهودية ونصرانية دين سماوي إلا بقيد، نقول اليهودية في الأصل دين سماوي، النصرانية في الأصل دين سماوي، أما دين موسى الإسلام ودين عيسى الإسلام. طيب وش اليهودية أجل؟ اليهودية عبارة عن تحريف لدين موسى عليه السلام، والنصرانية عبارة عن تحريف لدين عيسى عليه السلام. مثل ما لو جاك الآن شخص وقال لك القاديانية دين سماوي، شو تقول؟ أبدا باطل. ليش؟ مسلمين يا أخي، في الأصل مسلمين، غيروا دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ لو جاك شخص وقال لك البهائية يقرؤون القرآن دين سماوي، شو تقول له؟ غير صحيح، البهائية ليس بدين سماوي، دين وضعي يا أخي، يقرؤون القرآن مسلمين، يقول لا إله إلا الله، حتى لو قالوا لا إله إلا الله ولو قرأوا القرآن ليس بدين سماوي، دين وضعي. واضح؟ أبدا لا يجوز بحال أن نقول موسى عليه السلام يهودي وعيسى نصراني، لا يجوز مطلقا، انتبه لهذا. لا يجوز أبداً أن ينسب نبي إلى دين محرم. هل يجوز أن تقول محمد صلى الله عليه وسلم قادياني؟ أعوذ بالله. هل يجوز أن نقول محمد صلى الله عليه وسلم بهائي؟ ها؟ طيب كيف إذن يقال موسى يهودي؟ هذا كلام من لا يفهم. نعم. أصل ديانة اليهود التوراة، التوراة منزلة. أصل ديانة النصارى الإنجيل، إنجيل منزل. إسلام. نعم. سبحانك اللهم. السؤال واحد ولا وين الثاني؟ سبحانك اللهم وبحمدك.